الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة، أبدأها بالعناوين. طهران تنتقد المواقف غير البناءة لبعض الدول الأوروبية تجاه أعمال الشغب الأخيرة في البلاد. انطلاق الانتخابات البرلمانية البحرينية الصورية والمعارضة تدعو إلى مقاطعتها. نصر الله يعلق على نتائج انتخابات الكنيسة الصهيوني ويقول إن حكومة الكيان الصهيوني مجرمة. أهلا بكم إلى التفاصيل. انتقد وزير الخارجية الإيراني المواقف والإجراءات غير البناءة لبعض الدول الغربية تجاه أعمال الشغب الأخيرة والأحداث الإرهابية في إيران، وناقش حسين أبي عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسباني خوسيا مانويل الباريس القضايا الدولية والثنائية، مشيدا بموقف إسبانيا في إدانة الهجوم الإرهابي الأخير في مدينة شيراز. وأكد أمير عبد اللهيان أننا نرحب دائما بالتفاعل مع أوروبا، إلا أن الدول الثلاث كألمانيا وفرنسا وبريطانيا لم تتمكن بعد أن فرضت إدارة ترامب عقوبات على إيران من تنفيذ الاتفاق النووي باعتباره التزاما دوليا. أكد أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية أن زيارته إلى نيويورك تهدف إلى تقديم سرد صحيح عن أوضاع حقوق الإنسان في إيران وعدم السماح للرواية الغربية الخاطئة بحرف أذهان الدول. وقال كاظم غريب أبادي في تصريح لدى وصوله إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة إن حقوق الإنسان أصبحت اليوم قضية مسيسة، وإن أمريكا وبعض الدول الغربية التي تنتهك حقوق الإنسان على نطاق واسع ليست مؤهلة للدفاع عن حقوق الإنسان. وأضاف أن الشعب الإيراني عانى كثيرا بسبب إجراءات الحظر الأمريكية الأحادية الجانب، وقدم آلاف الشهداء خلال العمليات الإرهابية التي ارتكبها مجرمون يعيشون حاليا في أمريكا والدول الأوروبية. إلى الملف البحريني، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الانتخابات التشريعية الصورية في البحرين وسط دعوة المعارضة إلى المقاطعة الشعبية الواسعة بسبب ديكتاتورية النظام وتهميش الشعب البحريني. وخاطب مرجع الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم الشعب البحريني قائلا: إذا شاركتم في هذه الانتخابات الصورية فقد فشلتم في الامتحان. مضيفا أن النظام البحريني يخطط لبناء سفارة للكيان الصهيوني تكون وكرا استخباراتيا ضخما في المنطقة. بدوره أكد نائب أمين عام جمعية الوفاق الإسلامية المعارضة الشيخ حسين الديهي أن قوى المعارضة البحرينية أجمعت على مقاطعة الانتخابات بسبب ديكتاتورية النظام وتهميش الشعب، فيما قالت منظمة العفو الدولية إن هذه الانتخابات تجري في بيئة يسودها القمع السياسي. حول هذه الانتخابات التي يجريها النظام البحريني وسط دعوة شعبية لمقاطعتها وخطاب الشيخ عيسى قاسم بشأنها، نتوقف عند رؤية الناشط الحقوقي عباس شبر.
سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم، في هذا الخطاب المفصلي يعتبر أولا خطاب المرحلة، وخصوصا تعودنا من سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم أن تكون خطاباته خصوصا بعد رجوعه إلى البحرين في الفترة السابقة، كان يتعمد في غلق العبارة وأن تكون خطاباته مكتوبة بحيث تكون رسائله موجهة للخاصة أو للنخبة بشكل خاص، وأن تكون الرسائل العامة هي رسائل ذات صبغة عمومية لا يفهمها إلا المختصين. ولكن في هذا الخطاب شاهدنا أن خطاب سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم كان واضحاً وبسيطاً بحيث يرفع أي وهم يكون موجود لدى يعني البحرينيين، وركز بشكل كبير جدا على الجانب العقلي بحيث رفع الأوهام التي كانت يعني تدور في أذهان البعض بأنه لو شارك في هذه الانتخابات بورقة بيضاء لن تضره، ولكن وضح نقاط مهمة، منها بأن أولا يتحدث عن قضية العزل السياسي وكيف أثر ذلك العزل السياسي على قرارات المجلس، مع ذلك تحدث عن وجود المقرات لقضية الانتخاب في دول عدة ومنها الكيان الغاصب، أو كذلك أيضا الدول التي جرى فيها التجنيس السياسي سواء كان في باكستان أو في السودان أو الأردن أو في غيرها من البلدان، هذه الدول التي كان يستند النظام إلى تلك الشريحة المجنسة سياسيا في قضية التغيير الديمغرافي في البحرين، أيضا كان يستند فيها أو استند فيها في هذه الفترة لدعم هذه الانتخابات.
علق الأمين العام لحزب الله على نتائج انتخابات الكنيسة الصهيونية قائلا إن كل الحكومة الإسرائيلية مجرمة بعيدا عن الفائز في الانتخابات. وأشار السيد حسن نصر الله في كلمة بمناسبة يوم الشهيد إلى أنه قد تكون لنتائج الانتخابات الإسرائيلية تداعيات خطرة في فلسطين، لأن السلطة سيتسلمها حمقى والحمقى لا يخيفوننا. وأعرب نصر الله عن اعتقاده بأن الانتخابات الإسرائيلية ستزيد الانقسامات الحادة وتؤثر في مستقبل هذا الكيان من خلال الخيارات التي سيذهب إليها. وبشأن ترسيم الحدود البحرية اللبنانية قال نصر الله إن من يراهن على الضمانة الأمريكية فليسأل الفلسطينيين الذين راهنوا على الضمانة الأمريكية في اتفاقياتهم. يمنيا أكدت صنعاء أن بيانات الدول الغربية حول اليمن هي محاولة للدفع نحو التصعيد ومعاودة الحرب. وقال عضو الوفد اليمني المفوض عبد الملك العجري إن بيانات أمريكا وفرنسا وبريطانيا حول عمليات القوات المسلحة اليمنية فاقدة لأي قيمة سياسية، مضيفا أنه عندما تكون الأحداث متعارضة مع المصالح الغربيين يتذكرون القانون الدولي وسلامة الممرات البحرية، ولكن عندما تكون متماشية مع مصالحهم ينسون هذه المعزوفة. وأوضح أن الدول الغربية تمنع دخول المواد الصحية والطبية إلى اليمن، مضيفا أن الأمم المتحدة فقدت تأثيرها في تحقيق السلام وأصبحت جزءا من الصراع. أصيب عشرة الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني خلال قمعها المسيرات الأسبوعية بالضفة الغربية المحتلة. انتهت النشرة، إلى العناوين. طهران تنتقد المواقف غير البناءة لبعض الدول الأوروبية تجاه أعمال الشغب الأخيرة في البلاد. انطلاق الانتخابات البرلمانية البحرينية الصورية والمعارضة تدعو إلى مقاطعتها. نصر الله يعلق على نتائج انتخابات الكنيسة الصهيوني ويقول إن حكومة الكيان الصهيوني مجرمة. العربي radio.net دائما للمزيد من الأخبار. دمتم سالمين في أمان الله.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار. البحرين، انتخابات بلا شعب، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. في لقائنا هذا نسلط الضوء على الأوضاع في البحرين على خلفية رفض غالبية الشعب للانتخابات التي دعا إليها النظام الخليفي، حيث أعلنت قيادات جميع قوى المعارضة البحرينية في الداخل والخارج معارضتها لهذه الانتخابات التشريعية التي من المزمع إجراؤها في نوفمبر تشرين الثاني الجاري، لأن هذه الانتخابات تعد تعميقا أشد لمأساة الشعب البحريني وتثبيتا لديكتاتورية الحكم وإطالة لأمد المنحة العامة التي يعاني منها المحنة العامة عفوا التي يعاني منها أهل هذا البلد. جدد عالم الدين البحريني البارز آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم دعوته إلى مقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين والمزمع إجراؤها في نوفمبر تشرين الثاني الجاري. وقال الشيخ قاسم عبر حسابه الرسمي على تويتر ردا على ما يقوله النظام البحريني إنه ينبغي الاشتراك في الانتخابات لتطوير الديمقراطية. كيف يمكن أن يكون ذلك في انتخابات صممت خطتها من أجل القضاء على الديمقراطية وقد سد بابها على المطالبين بأي مستوى من مستويات الديمقراطية ودفع لها المستسلمون للديكتاتورية؟ وشدد على أن الصحيح أنه لا مشاركة لئلا تسد أبواب الديمقراطية وتتركز الديكتاتورية ويقضى على الحرية. وكان آية الله قاسم قد أكد في بيان سابق أن إنجاز عملية الانتخاب حسب مخطط النظام الرجعي الظالم لتحقيق الأهداف السلطوية المركزة للسياسة الانفرادية والمضادة لمصلحة الشعوب لا يعني إلا نكسة جديدة للوطن. وأكد أن الانتخابات المقبلة في البحرين تعد تعميقا أشد لمأساة الشعب وتثبيتا لديكتاتورية الحكم وإطالة لأمد المحنة العامة التي يعاني منها أهل هذا البلد. ووسط معارضة شعبية وسياسية واسعة بدأ النظام الخليفي الأربعاء إجراء الانتخابات البرلمانية في الخارج، واصطف آلاف المجنسين سياسيا منهم ممن منحتهم المملكة الجنسية لإحداث تغيير ديموغرافي أمام السفارات البحرينية لا سيما في باكستان وعدد من الدول الآسيوية للإدلاء بأصواتهم. وقالت جمعية الوفاق إن هذا الأمر يؤكد صوابية قرار المقاطعة معتبرة الانتخابات مسرحية تمثل إرادة السلطة الحاكمة. وأصدرت جمعية الوفاق الوطني المعارضة الإسلامية كتيبا يحتوي على 139 سببا لمقاطعة الانتخابات النيابية الصورية التي يجريها النظام في البحرين وسط أزمة سياسية دستورية وحقوقية خانقة. وتضمنت 139 سببا كل الإشكاليات القانونية والدستورية وعدم توفر العملية الانتخابية على أدنى مقومات العدالة والمؤسسية وافتقادها لكل المرتكزات الأساسية للتعبير عن إرادة المواطنين بشكل علمي. وتضمنت الأسباب عرضا استند على أبعاد وزوايا مختلفة للتجربة، تفرز مجلسا شكليا وفاقدا للتمثيل وغير قادر على إنجاز أي شيء. وبحسب الوفاق، فإن خلاصة الأسباب توصلت إلى أن المجلس الذي تفرزه هذه الانتخابات هو مجلس يمثل الحكومة بنسبة 100% نتيجة كل المقدمات والظروف والإجراءات التي بني عليها. وللمرة الخامسة تقاطع قوى المعارضة الانتخابات في البحرين. وبارك آية الله سماحة الشيخ عيسى قاسم بيان المعارضة الموحد الذي أعلنت فيه مقاطعتها لانتخابات البحرين النيابية والبلدية.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وفي لقائنا هذا حدث وحوار، نتابع معكم هذا اللقاء عبر هذا الأثير. لماذا يقاطع غالبية الشعب البحريني والمعارضة الانتخابات؟ ما هي أهداف النظام البحريني من هذه الانتخابات؟ وهل يمكن للمجتمع الدولي أن يعتبر هذه الانتخابات سليمة أم غير نزيهة؟ البحرين، انتخابات بلا شعب، محور حديثنا في هذا اللقاء. نبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم أحبتنا المستمعين عبر الواتساب والتليجرام. وصلنا عدد من المساهمات. المساهمة الأولى من الأخ عبدالله بوي من السنغال، يقول: انتخابات بلا ناخبين، توصيف دقيق للانتخابات البرلمانية في البحرين المزمع إجراؤها في 11 و12 من الشهر الجاري. ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها المعارضة البحرينية قرار المقاطعة. الأخت الكريمة فاطمة الزهراء من العراق أيضا بعثت لنا بمشاركة، نستمع.
العربي المجرم الإرهابي آل خليفة، لا ذمة ولا ضمير، فاسدين عبيد لإسرائيل، بلاء هذولي حكام الخليج القردة والخنازير، بلاء على أمة الإسلام. فالويل لكم يا آل خليفة السفلة، والله لو يفتحون الحدود
نسحب. نعم، شكرا لأختنا فاطمة على مشاركتها. مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الانتخابات في البحرين ليست دستورية ولا قانونية، لأنها انتخابات النظام، أما الشعب فلم يشارك فيها، حيث أعلنت المعارضة البحرينية مقاطعة الانتخابات البرلمانية، وقد أكد ذلك الشيخ حسين الديهي نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني، وبارك آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم بيان المعارضة الموحد للمقاطعة. وبالتالي فإن انتخابات بلا شعب تعني أنها انتخابات النظام لوحده دون الشعب. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اللقاء البحرين انتخابات بلا شعب، نرحب في لقائنا هذا بالسيد مرتضى طالبي الخبير في الشأن البحريني معنا عبر الهاتف من بيروت. سيد مرتضى حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. أهلا
وسهلا بكم أستاذ
والمستمعين
الكرام.
الله يسلمك. سيد مرتضى، لماذا يقاطع غالبية الشعب البحريني ومعارضته الانتخابات النيابية التي يقيمها النظام الخليفي؟ ما الرسالة من المقاطعة؟
نعم، في البداية لابد أن نأخذ إطلال على المشهد العام الذي تقام في هذه الانتخابات. هذه الانتخابات تأتي في ظل أزمة سياسية خانقة يعيشها شعب البحرين منذ 14 فبراير 2011، وهي مستمرة إلى يومنا هذا. لا زالت المسيرات مستمرة، مسيرات شعب البحرين المطالبة بالحقوق، لا زال القمع مستمرا، لا زالت أحكام الإعدام تصدر بحق المعارضين، ورجل السلم ورائد السلم ورائد الوطنية وأحد النواب السابقين بالمناسبة سماحة الشيخ علي سلمان يحكم بالمؤبد في السجن بسبب رفضه لهذه الانتخابات السورية. هذا المشهد العام. بالمشهد الخاص، هذه الانتخابات تأتي لتكرس الدكتاتورية والاستبداد في السلطة. من الطبيعي بأن أي مجلس نواب، أي مجلس برلمان، من المفترض أن يقوم بوظيفتين وهما التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية. وهذا ما لا يتحقق في برلمان البحرين. لذلك فإن المحصلة من المشاركة في هذا البرلمان هي تكريس الظلم، ولأجل أن نقف في وجه الظلم وللمطالبة بمجلس نواب وبرلمان كامل الصلاحيات يمكن نواب الشعب من تمثيل الشعب والرقابة على السلطة التنفيذية والتشريع بشكل صحيح. فهذا هو الهدف الأساسي، بأن نقول بأننا نقاطع هذه العملية التي تزور إرادة شعب البحرين وتزور العملية السياسية في البلاد.
طيب، يعني هناك من يقول بأنه يعني ما دام هناك انتخابات، هناك نصف من البرلمان ينتخب، بالتالي يعني يمكن للمعارضة أن يكون لها حضور، ومن خلال هذا الحضور، من خلال المشاركة في العملية السياسية، يمكن أن توصل صوتها، يمكن أن يعني تطالب، يمكن أن تمارس يعني فعلها في إطار العملية السياسية، وهذا أفضل من المقاطعة. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
نعم، للمعارضة تجربة، والتجربة خير برهان. عام 2006 جربت الوفاق الدخول إلى مجلس النواب وفق القوانين المجحفة، وحاولت الوفاق أن تغير وأن تجري خليني أسميه اختراق بالمشهد السياسي، ومحاولة لتطوير مجلس النواب رغم العيوب الموجودة، إلا أنها لم تحقق الكثير من النجاح. واليوم بعد ما جرى في العام 2011 من ثورة لشعب البحرين طالبة في حقوقه الكاملة السياسية، تم فرض قوانين جديدة تقلل من دور مجلس النواب وتكرس السلطة الاستبدادية. بمعنى أن في قبل أيام نحن الآن مقبلين على انتخابات بعد يومين.
نعم.
ولكن قبل شهر تقريبا صدر مرسوم ملكي يقلل من صلاحيات مجلس النواب أكثر مما هي قليلة. بالإضافة إلى ذلك نجد هناك مجلس الشورى الذي يوضع كمجلس وصي على المجلس الذي ينتخبه الشعب. مجلس الشورى يقوم ملك البحرين بتعيينه، فبالتالي أي قرار حتى لو تم اتخاذ قرار أو مشروع بقانون ووافق عليه كل مجلس النواب بنوابه الأربعين يجب أن يعرض على مجلس الشورى الذي بطبيعة الحال يعينه الملك. يعني أتوقع بأن المستمع الآن يستطيع أن يفهم ما هي النتيجة التي ستنتج عن مجلس عينه الملك في قبال مشروع شعبي. بطبيعة الحال يأتي النتيجة بأن الإرادة الملكية هي التي تسري في جميع الأحوال. لذلك التجربة تقول بأننا لا يمكننا أن نشرع أو نراقب في هذا النتيجة.
طيب، يعني هناك من يقول بأن هذا يجري في إطار القانون، في إطار يعني القانون المعمول به في البحرين. هذه صلاحيات الملك ويمكن أن يمارسها وقت ما يشاء وليس شيء خارج عن القانون. ما الذي يمكن أن نقوله؟
أشكرك. يعني بصراحة وهذا ما يجب أن نسلط عليه، نحن اليوم نتحدث عن انتخابات للأشعب، فعليا هي انتخابات بشعب، ولكن إذا أردنا أن ننظر فإن المسألة والخلل ليس بالعملية الانتخابية فحسب، لا، العملية الانتخابية والخلل الحاصل اليوم هو نتيجة لخلل وخليني أسميه خطأ شرير موجود في دستور البحرين. ولهذا فإن الحل للأزمة السياسية والحل لمجلس نواب كامل الصلاحيات والحل لتقليل الاستبداد في القرار والاستئثار بالثروة في البلاد هو أن نقوم بإجراء عملية وصياغة عقد اجتماعي جديد بين الحكم والشعب، دستور جديد يضع صلاحيات الملك في مكانها الصحيح وصلاحيات الملك في مكانها الصحيح. وهذا هو سبب الخلل اليوم، لأن الملك اليوم يمتلك الكثير من الصلاحيات بينما المجلس الذي ينتخبه الشعب وفق الدستور، هذا الدستور الذي أتى به الملك بإرادة منفردة في العام 2000، فإن الملك له الحرية في كل ذلك. ينادي على اتفاقية التوقيع، تم توقيعها خارج إطار مجلس النواب على الرغم من أن الدستور يقول بأن مثل هذه الاتفاقيات يجب أن تعرض على مجلس النواب ويوافق عليه. هذا الإجراء الشكلي رغم أنه كان سيمر إلا أنه لم يعرض على مجلس النواب. طيب إذا لم يكن إلى مجلس النواب الذي يمثل الشعب وهو صوت الشعب،
نعم،
رأي في مثل هذه الاتفاقية التي تمس مصير البلد وهوية البلد، فما تنتظره؟ فإذا المحصلة بأننا بحاجة إلى حل شامل ينطلق بالدرجة الأولى من دستور يتوافق عليه الحكم والشعب.
طيب، اسمح لي سيد مرتضى أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث في لقائنا هذا حدث وحوار، الانتخابات البحرين، انتخابات بلا شعب. نعود لكم بعد قليل.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، تتابعون عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لقاءنا السياسي حدث وحوار، البحرين، انتخابات بلا شعب، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه من بيروت وعبر الهاتف الأستاذ السيد مرتضى طالبي الخبير في الشأن البحريني. سيد مرتضى، فيما يتعلق بالانتخابات، على يعني كما تعرفون أن الانتخابات في الخارج بدأت ونقلت وكالات الأنباء والأخبار أن الآلاف من وصفتهم الأخبار بالمجنسين وقفوا في طوابير أمام السفارات البحرينية للمشاركة في الانتخابات. هل هذا يدل على يعني بإمكان النظام أن يقول شاهد لاحظوا تشاهدون طوابير طويلة، إذن هناك مشاركة شعبية كبيرة وواسعة في هذه الانتخابات، هذا في الخارج، حتما أنها ستكون أوسع في الداخل، ماذا تقولون؟
نعم، في البداية لابد أن نشير ما يعيشه اليوم النظام هو أزمة سياسية يريد أن يخرج منها عبر القول بأن هناك مشاركة شعبية في الانتخابات النيابية تعتبرها المعارضة مجورة. فلذلك ما نعتقده بأن المواطن في الداخل أو في الخارج، وسأتي بالحديث عن المجنسين لاحقا،
نعم،
سيذهب إلى التصويت لسببين فقط. السبب الأول هو العلاقات الشخصية مع النواب وإمكانية أن أحصل على مكاسب من هذا النواب بحكم العلاقة الشخصية. السبب الثاني وهو المهم وهو ما تمارسه الحكومة اليوم من إرهاب وتشويه رسمي للمواطنين، بحيث أن هناك تهديدات للمواطنين بأن من لا يصوت تطبق بحقه العقوبات من قبيل عدم منحه وحدة إسكانية، من قبيل عدم توظيفه في الدوائر الرسمية، من قبيل ربما منعه من السفر وغيرها من الإجراءات التي تخيف المواطن. وأيضا هناك موظفين في الحكومة أيضا تم إرسال تأمين بأن عليكم الخروج إلى التصويت وجلب ما يفيد أنكم ذهبتم إلى التصويت، فإذا لم تصوت فقد تشعر عقوبات أنتم تعملون في الوزارة. نأتي إلى الجانب الآخر وهو التصويت في الخارج، وبالمناسبة فإن التصويت في الخارج هو يوم أسود في تاريخ البحرين، هي المرة الأولى التي يتم فيها التصويت في الخارج في سفارة البحرين داخل فلسطين المحتلة، وتم نشرها في التصويت في سفارة تل أبيب، وهذا شيء معيب ونقطة سوداء في تاريخ الحكم في البحرين. ولكن أرجع إلى المشاهد المتعددة التي نشرت في التصويت في الخارج وتوافد الكثيرين على مراكز الاقتراع. بالنظر إلى الصور والمشاهد، هذه المشاهد أتت يعني حاليا فيما ما أتذكره من دولتين هما من باكستان والأردن. هذا الإقبال الكبير هو نتيجة التجنيس السياسي، من ذهبوا بهذه الأعداد الكبيرة هم مواطنون من هذه البلدان، إما من باكستان أو من الأردن أو من بلدان أخرى جنستهم حكومة البحرين طمعا في التغيير الديمغرافي ولأجل العبث في العملية الانتخابية. هؤلاء من اكتسب الجنسية يذهب إلى التصويت ولا تأنيس نتيجة الانتخابات لأنه موظف في الحكومة ويقبض معاش، فبالتالي إذا الحكومة جهت إلى الانتخاب فهو يذهب دون اكتراث من نتيجة لأنه غير متأثر بها ولا يهم صوت الشعب. فبالتالي هذه إحدى الأدوات التي تستخدمها الحكومة للتلاعب بنتائج الانتخابات. أشرت في البداية إلى التخويف، الآن إلى التجنيس. ثلاثة، هناك ما يسمى بالدوائر العامة، هناك المراكز توزع بحسب المحافظات والدوائر بكل منطقة، ولكن لدينا في البحرين مراكز عامة يحق للمواطن أن يصوت فيها لأي دائرة. وفي هذه المراكز يتم العبث في نتائج الانتخابات. فبناء عليه نلاحظ أيضا إذا أردنا أن نذهب إلى نقطة رابعة، لأن اليوم انتشرت مقاطع لمرشحين في دوائر الموالاة يتحدثون فيها عن قيام الحكومة، أجهزة في الحكومة، بتوجيه الناخبين لانتخاب مرشحين بعينهم دون مرشحين آخرين. إذن نأتي من خلال هذه الأربع نقاط، التخويف، التحكم بالدوائر، الدوائر المفتوحة والمجنسين، وتوجيه المواطن العادي لانتخاب مرشح معين، إلى أن هناك تلاعب كبير في العملية الانتخابية وتزوير بالإرادة الشعبية. أضف على ذلك أن الحكومة اليوم تخشى من المقاطعة سواء في المحافظة أو حتى في الموالاة التي وصل الشارع الموالي فيها إلى قناعة أن مجلس النواب لا يجلب المصلحة ولا يفيد المواطن، لذلك نراها أصدرت تعميما بالأمس إلى وزارة عبر وزارة الأوقاف الدينية إلى خطباء المنابر الجمعة بأن يحثوا الناس على التصويت وأن يدعوهم إلى التصويت في هذه الانتخابات. هناك خوف وخشية فعلية لدى الحكم من أن يكون الإقبال على هذه الانتخابات هزيل جدا، وهو ما تتوقعه المعارضة وتعمل عليه.
نعم. طيب سؤال أخير، ويعني ماذا تتوقعون لهذه الانتخابات وما بعدها باختصار؟
أتوقع بأن المشاركة الشعبية ستكون ضعيفة وهزيلة جدا، سواء في المعارضة لدوائر المعارضة أو حتى دوائر الموالاة، لأن هناك قناعة شعبية يعني إجماع شعبي لدى شعب البحرين لأن مجلس النواب غير قادر على أداء وظائفة والقيام بالوظيفة التي يرجوها من الشعب، لذلك سيكون الإقبال ضعيف. رغم ذلك ستعلن الحكومة بأن المشاركة كبيرة كما عادتها في التزوير والكذب والدجل على المجتمع الدولي، كي تقول بأنها تسعى تحظى بشرعية شعبية.
نعم، شكرا جزيلا لك سيد مرتضى طالب، الخبير في الشأن البحريني من بيروت. طابت وقتكم بكل خير أحبتنا الكرام، شكرا للسيد مرتضى طالب الخبير في الشأن البحريني ضيفنا الكريم عبر الهاتف من بيروت لمشاركته القيمة في هذا اللقاء. تحدث حول الانتخابات في البحرين ومقاطعة المعارضة لهذه الانتخابات التي تعتبرها شكلية وصورية و لا يمكن لها أن تعبر عن إرادة الشعب البحريني، لأن غالبية الشعب لن يشارك في هذه الانتخابات ولن تضفي الشرعية على هذا النظام ما دام لا يستجيب لإرادة شعبه. كما نشكركم أحبتنا الكرام على حسن متابعتكم، جميل مشاركتكم الرائعة في هذا اللقاء، نتمنى لكم كل خير، دمتم سالمين موافقين وفي أمان الله.
محمد وآل محمد يا محمد. المسلمين صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وآل محمد يا مؤمنين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاء وقالوا لولا نزل أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أبي ولي الله
الصلاة والسلام عليك عليك يا الصلاة والسلام عليك عليك يا الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدي عليك يا عليك يا سيدي عليك يا سيد الأولين والآخرين
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية المباركة يؤكد القرآن الكريم على حقيقة كبيرة في ساحة الصراع والمواجهة مع الأعداء، ألا وهي حقيقة العداء الكامن بين اليهود والنصارى، ذلك العداء المستحكم الذي يجعل اليهود ينظرون إلى النصارى بأنهم ليسوا على شيء من الحق وليسوا على شيء من الدين. وقالت اليهود